بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الإمام مجد الدين ابن تيمية رحمه الله في كتابه منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار في كتاب الطهارة: قال: باب غسل اليدين مع المرفقين وإطالة الغرة. قال رحمه الله: عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما توضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. رواه الدارقطني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل وجهه فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله.
أورد رحمه الله تعالى مجد بن تيمية في منتقاه هذه الأحاديث في بيان إدخال غسل المرفقين أثناء الوضوء وعدم التقصير، ولا بد من إدخاله عند الوضوء. أورد فيه حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في بيان ما كانوا ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ. لا بد للمتوضئ أن يغسل جميع العضو من أوله إلى منتهاه، واليد تغسل من أطراف الأصابع حتى يدخل المرفق، ولا بد من أن تلف اليد تحت المرفق حتى يشرع في الساعد. ولأن أبو هريرة رضي الله عنه من اجتهاده كان يشرع حتى يصل منتصف العضد، ويقول: من أحب أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل، لأن التحجيل هو بياض في اليدين وفي الرجلين، والغرة وهي بياض في الوجه. ولهذا كان هذا من كلام أبي هريرة وليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذكروا أنه على سبيل الاستحباب ليس على سبيل الوجوب، وهي الزيادة في العضو، لكن زيادة لا تكون زيادة خارجة عما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وأبو هريرة اجتهد اجتهادا، وما كان يقصد مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يريد أن يستزيد من الخير، عندما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم ببيان أن هذه الأمة تأتي غرا محجلين من آثار الوضوء، فأحب أن يأتي وتحجيله أكبر، ولهذا يشرع في العضد حتى يصل الأبيض، ويشرع بعد الكعبين في الساق حتى يصل منتصف الساق أو أكثر، وهذا من حرصه رضي الله عنه. وقد استقرت الأمور، ونقل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن حضر الصحابة ونظر إليهم ونقل ما قالوا به وفعلوا، على أن الوضوء يقتصر على تلك الأعضاء ولا يزيد الإنسان، لكن لا بد من شمول جميع العضو بالماء. الله أعلم.
يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: الحديث في إسناده ابن إسحاق وقد عنعن. قوله: هلم اسم فاعل بمعنى قرب، جاء لازما كقوله تعالى: هلم إلينا، ومتعديا كقوله تعالى هلم شهداءكم، ويستوي فيه عند الحجازيين الواحد والجمع والمذكر والمؤنث، فيقال هلم يا رجل وهلم يا رجال وهلم يا امرأة. وفي لغة بني تميم يتغير كتغير أمر المخاطب نحو هلم وهلم وهلمي. وقوله حتى مس أطراف العضدين فيه دليل على وجوب غسل المرفقين، وقد قدمنا طرفا من الكلام عليه في شرح حديث عثمان المتفق عليه. وقوله ثم مسح برأسه إطلاق المسح إطلاق المسح ليشعر بعدم التكرار، وسيأتي الكلام
ليشعر
بعدم التكرار وسيأتي الكلام عليه. قوله ثم أمر بيديه على أذنيه دليل على مشروعية مسح الأذنين، وسيأتي له باب في هذا الكتاب. قوله ولحيته قد بسطنا الحديث البحث فيه في باب استحباب تخليل اللحية. وقوله في حديث أبي هريرة قوله أشرع في العضد وأشرع في الساق، معناه أدخل الغسل فيهما، قال الغسل فيهما قاله النووي. قوله أنتم الغر المحجلون، قال أهل اللغة الغر بياض في جبهة الفرس، والتحجيل بياض في يدها ورجلها. قال العلماء سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء يوم القيامة غرة وتحجيلا تشبيها بغرة الفرس. وهذا الحديث وغيره مصرح باستحباب تطويل الغرة والتحجيل، والغرة غسل شيء من مقدم الرأس أو ما يجاوز الوجه زائدا على الجزء الذي يجب غسله والتحجيل غسل ما فوق
الوجه محدود ليس فيه شيء يزاد فيه، وهو من منابة الشعر الرأس من منابة الشعر إلى اللحية طولا وعرضا إلى أوتاد الأذنين، كيف يزاد؟ وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان هذا من كلامه كلام موزون، التحجيل يزاد لكن ما يزاد في الغرة، الغرة التي في الوجه ما يزاد فيها، لأن الوجه محدود مع منابة الشعر. نعم، هذا القول فيه نظر قوله رحمه الله. نعم،
والتحجيل غسل ما فوق المرفقين والكعبين، وهما مستحبان بلا خلاف، واختلف في القدر المستحب على أوجه، أحدها أنه تستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير تقدير، والثاني إلى نصف العضد والساق، والثالث إلى المنكب والركبتين. قال النووي وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. قال وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه لا يستحب الزيادة فوق المرفق والكعب فباطلة، وكيف يصح دعواهما وقد ثبت فعل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي هريرة، وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا.
هذا القول فيه نظر، لأن كل الناقلين لوضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال يشرع في العضد، وإنما على حسب ما جاء في الآية أيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيدخل ضمن الغسل المرفق ويدخل ضمن غسل الرجل الكعبين ولا يزاد، هذا هو الذي أتى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما قوله من أراد ومن استطاع أن يطيل غرته وتعجيله ولا هذا من قول أبي هريرة. نعم،
وهو مذهب
هذا ذكره ابن القيم في النونية، قال ذا وذا أتى به أبو هريرة من كيسه.
وهو مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، ولو خالف فيه من خالف كان محجوجا بهذه السنن الصحيحة الصريحة. وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم،
من زاد
على هذا أو نقص،
هذا نقص شاذة، نقص شاذة في الحديث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ مرة وتوضأ مرتين وتوضأ ثلاثة وقال من زاد على هذا يعني على الثلاث، فقد أساء ورم. أما النقص فقد نقص الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذه اللفظة شاذة. نعم نعم. وش ينقص على الواحدة؟ هذا ما في وضوء. نعم.
وأما احتجاجهما بقوله صلى الله عليه وسلم من زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، فلا يصح، لأن المراد زاد في عدد المرات. وقال الحافظ في التلخيص: وقد ادعى ابن بطال في شرح البخاري وتبعه القاضي تفرد أبي هريرة بهذا، يعني الغسل إلى الآباط وليس بجيد، فقال قد جاء به جماعة من السلف ومن أصحاب الشافعي. وقال ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن العمري عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان ربما بلغ بالوضوء إبطيه. ورواه أبو عبيدة بإسناد أصح
على كل اللوم. لو حسر تلك الآثار جميعا الأمن فيما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه اجتهادات منهم رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، وإنما العمد على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مبين لما جاء في القرآن، مبين لما جاء في القرآن. والآية آية الوضوء سورة المائدة تبين هذا، والرسول صلى الله عليه وسلم فسرها بوضوء وقال من توضأ نحو وضوئي هذا. نعم.
ورواه أبو عبيد بإسناد أصح من هذا، فقال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن محمد بن عجلان عن نافع. قوله فمن استطاع منكم، تعليق الأمر بإطالة الغرة والتحجيل بالاستطاعة قرينة قاضية بعدم الوجوب.
هذا لو كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان من قول الرسول صلى الله عليه وسلم نقول قرينة، وأما إذا لم يكن من قوله وإنما هذا من قول أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر العلماء بأنه مدرج من كلامه. نعم.
ولهذا لم يذهب إلى إيجابه أحد من الأئمة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ويتوجه منه وجوب غسل المرفقين لأن نص الكتاب يحتمله وهو مجمل فيه، وفعله صلى الله عليه وسلم بيان لمجمل الكتاب ومجاوزته للمرفق ليس في محل الإجمال ليجب بذلك. انتهى. وقد أسلفنا الكلام عليه في الكلام على حديث عثمان في أول أبواب الوضوء.
جزاك الله. الله أعلم.